الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، هذا هو الدرس 83 من صحيح مسلم، وهو الدرس 6 من كتاب الحيض. قال: باب حكم ضفائر المغتسلة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر 4: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، وعمر الناقد، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي عمر محمد، كلهم عن ابن عيينة سفيان. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة هند قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد طفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية عبد الرزاق: فأنقضه للحيض والجنابة. فقال: لا. وخالفه غيره. قوله: أفأنقضه للحيض والجنابة، يعني هل يلزمها نقض الظفر حتى يتم الغسل، أم أنها تكتفي برش الماء مع وجود الضفائر؟ وقولها: أشد ظفر رأسي، أي أحكم فتل شعري بحيث يكون متماسك، وربما تظن أن الماء لا ينفذه. قوله: تحثي على رأسك 3 حثيات، هي بمعنى الحفنات. قال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب، وحكي عن النخع وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. ودليلنا حديث أم سلمة: وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة، والله أعلم. قال: يعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء، إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك، وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى، وهو التميم النيسابوري، وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر السعدي جميعا عن ابن علي إسماعيل. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب بن أبي تميم كيسان عن أبي زبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، كأنه يذهب إلى وجوب نقض المرأة لرأسها في الغسل من الجنابة أو الحيض. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، تعجبت من فتواه، لأن عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذا من باب التبكيت والإنكار، يعني تقول: إذا لم يكتفي بغسل الرأس مع الضفائر فليأمرهن أن يحلقن رؤوسهن حتى يتأكد من وصول الماء إلى الجلد. قالت: لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، يعني 3 حفنات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراها ولم يأمرها بنقض الشعر. فحديث أم سلمة استدلال بقوله صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة استدلال بفعله أو بتقريره صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من فضليات علماء وفقيهات الأمة. وفي الحديث على ما تقدم حرص السلف على جميع شأنهم، فلم يكتفوا بالمسائل الظاهرة حتى سألوا عن المسائل الباطنة. وفيه وجوب استيعاب جميع البدن في غسل الجنابة والحيض بخلاف غسل الاستبراد، وفيه أن الصحابة قد يختلفون في بعض المسائل، وفيه الإنكار على المخالف إذا كان خلافه على غير دليل، وفيه أن الحجة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. قال: وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة هي أسماء بنت شكل خطيبة النساء وهي أنصارية، كيف تغتسل من حيضتها؟ ولم يمنعها الحياء من هذا السؤال. قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، كما في الرواية الأخرى حيث قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة أو فرصة ممسكة فتطهر بها، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ المراد بالتطهر هنا أن تلحق المسك بمكان الدم حتى تزيل الرائحة الكريهة. قالت: تطهري بها. سبحان الله، كره صلى الله عليه وسلم التصريح في مثل هذا الكلام، واستتر أي حياء من بعض الألفاظ. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن النساء قد يبلغن غيرهن من النساء بما لا يستطيعه الرجال، فقالت: تتبعي بها أثر الدم كريه الرائحة، وفي رواية: تتبعي بها أثار الدم، وفي رواية: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، أي استنجي بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، هذه الرواية الثانية فيها زيادة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور الاستنجاء ونحوه، أو تبلغ الطهور الوضوء، ثم تصب على رأسها فتدلكه، ولكن لم يذكر هنا الدلك الشديد بخلاف الحيض، حتى تبلغ شؤون رأسها قصور رأسها، ثم تفيض عليها الماء. وهذا الدلك يسهل دخول الماء بين الشعر. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا أثر عجيب وجميل، فيه أن الإنسان لا يتحرج من الفقه في الدين مهما كان، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يستحب للمغتسلة من الحيض أن تتطيب، وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك. قال النووي في الصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة، وحكى أقضى القضاة الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا، أحدهما هذا، والثاني أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد، قال: فإن قلنا بالأول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه من طيب الرائحة، وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما. قال: واختلفوا في وقت استعماله، فمن قال بالأول قال تستعمله بعد الغسل، ومن قال بالثاني قال قبله. هذا آخر كلام الماوردي. قال: وهذا الذي حكاه من استعمال قبل الغسل ليس بشيء، ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل. وأما قول من قال إن المراد الإسراع في العلوق فضعيف أو باطل، فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يصر إليه أحد نعلمه، وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه، بل الصواب أن المراد تطيب المحل وإزالة الرائحة الكريهة. قد جاء مصرح باسمها أسماء بنت شكل، وأبوها صاحب ذلك الحديث: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر قلبي وشر لساني وشر مني. قال: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال: أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وبالسناد المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ركز على هذه اللفظة، فكانت تغتسل عند كل صلاة، اجعل فوقها خطا. الأصل في الخط للتنبيه يكون فوق السطر لا تحت السطر. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في رواية ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة، وفي رواية بيّنت أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخت زوجته، وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله هندا، لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي. وفي رواية: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم صلي، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. هذا الباب قد وقع فيه اختلاف كثير بين العلماء، وملخصه أن الفرق بين دم الاستحاضة والحيض أن الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف، أي تخرج منه رائحة كريهة. وأما دم الاستحاضة ففي الغالب أنه كغسيل اللحم، أحمر قاني أو أحمر فاتح، ورائحته رائحة اللحم الدم العادي، ويتجلط بخلاف دم الحيض لا يتجلط، وهذا فارق طبي أن دم الاستحاضة يتجلط ودم الحيض لا يتجلط. وأما الفوارق الشرعية فدم الحيض يمنع المرأة من الصلاة والصيام والطواف واستمتاع الزوج، وذهب الجمهور إلى أنه يمنعها من قراءة القرآن، والصحيح عدم ذلك. وأما دم الاستحاضة فلا تمتنع المرأة من شيء، بل يجب عليها أن تصلي ويجوز لها أن تصوم ولزوجها أن يعاشرها. وإذا انقطع دم الحيض تعين عليها الغسل، وأما دم الاستحاضة فلا يلزم فيه الغسل. وما جاء من الألفاظ التي تقدمت وكانت تغتسل عند كل صلاة قيل هذا من زيادات الزهري، وقيل هو فعل فعلته من نفسها لم تؤمر به. وأما ما جاء في بعض الروايات ثم اغتسلي وصلي، فليس المراد اغتسلي عند كل صلاة وصلي، وإنما المراد أن المستحاضة لها حالات. الحالة الأولى أن يتميز حيضها من استحاضتها إما بالأيام وإما بالوصف، فتصلي طول شهرها فإذا جاءت الحيضة تركت الصلاة، فإذا أدبرت الحيضة اغتسلت وصلت، فيكون الأمر بالغسل للحيض لا للاستحاضة. الحالة الثانية أن تكون حيضتها غير مميزة، بمعنى أن اللون لا يتميز بين الحيض والاستحاضة، فهذه لها حالان. الحال الأول أن تكون قد ميزت بالأيام، كانت تحيض من 24 إلى 30، فهذه مميزة بالأيام تتحيض في هذه الأيام. وإن كانت امرأة ابتدأتها الاستحاضة قبل التمييز بمجرد ما بلغت وإذا هي تستحاض، فتنظر أقرب النساء بها شبها ووصفا وتتحيض بأيامها. وقيل أكثر الأيام التي يقع فيها التحيض بين 6 و7، 6 أيام و7 أيام، مع أن بعض النساء ربما تحيض 3 أيام وربما أكثر وأقل. ويعرف انتهاء الحيض بالقصة البيضاء أو بالنشوف، نشوف الدم، أو بحصول الصفرة والكدرة، فأي ذلك حصل انتهت الحيضة. قالت أم عطية: ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا. أخرجه البخاري وعليه بوب، مع اختلاف بعض أهل العلم، قال إذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض فيه من الحيض، وبعضهم قال العكس، إن كانت الصفرة والكدرة بعد الحيض فهي من الحيض، وقال بعضهم إن كانت الصفرة والكدرة وسط الحيض فهي من الحيض. والصحيح أنها متى وجدت الصفرة والكدرة ليست بشيء، هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولها أن تستثفر، تستخدم الحفاضات التي تحول من نزول الدم على ملابسها أو في مصلاها ولا يلحقها ضرر. وكان في ذلك الزمن قد يتعسر علاج الاستحاضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو عرق انفجر بسبب الشيطان أو لسبب آخر. أما في هذا الزمن قد يستخدم حبوب أو إبر لهذا الشأن، وربما استخدموا الكي الذي يؤدي إلى إزالة الضرر. وتحيضت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 7 لمدة لسنين. قال أبو عمر بن عبد البر: قيل إن بنات جحش 3 زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كنا يستحضن كلهن، وقيل إنه لم يستحض منهن إلا أم حبيبة. وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعظ في شرح الموطأ مثل هذا، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب، ولقبت إحداهن حمنة، وكنيت الأخرى أم حبيبة. قوله المركن هو الإجانة التي يغتسل فيها الثياب، مثل ما تقول الآن المعجنة. قوله: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، يجوز في الحيضة هنا الوجهان، فتح الحاء وكسرها، الحيضة والحيضة. وفي الحديث الأمر بإزالة النجاسة، وأن الدم نجس، وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض، هذا دم الحيض. والذين أوجبوا عليها الغسل قالوا: تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، إما تقديم وإما تأخير، ثم تصليهما جمعا، وتجعل للعشاء والمغرب غسلا واحدا، وتصليهما جمعا، وتجعل للفجر غسلا واحدا. لكن تقدم أن الأمر إنما هو للغسل من الحيض لا الغسل من الاستحاضة. قال: واعلم أن المستحاضة على ضربين، أحدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض، كما إذا رأت دون يوم وليلة، والضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض، بأن كانت ترى دما متصلا دائما أو مجاوزا لأكثر الحيض. وهذه لها 3 أحوال: أحدها أن تكون مبتدئة وهي التي لم ترى الدم قبل ذلك، وفي هذا قولان للشافعي أصحها ترد إلى يوم وليلة، والثاني إلى 6 أو 7، والحالة الثانية أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها، والثالثة أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود الأحمر، فيكون حيضها أيام الأسود، بشرط ألا ينقص الأسود عن يوم وليلة، ولا يزيد على 15 يوما، ولا ينقص الأحمر عن 15. ولهذا كله تفاصيل معروفة لا نرى الإطناب فيها هنا. هذا تحديد الحيض 15 يوما ليس عليه دليل، فالحيض ليس هناك دليل على أقله وأكثره، كما بينا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الدماء. والحمد لله رب العالمين.